بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. في هذين الحديثين شيء من بيان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عليه أفضل الصلاة والتسليم. في الأول ذكر أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يجافي بين عضديه حتى يظهر أو يرى بياض إبطيه، والناس في ذلك الزمن يكثر عليهم أن تكون ألبستهم في الغالب الأزر والأردية، فمن شأنه إذا فرج بين عضديه عن جنبيه الذي يكون وراءه يرى ما يبدو من الإبطين، فكان عليه الصلاة والسلام في هيئته يجافي بين العضدين لا يلصق عضديه بجنبه. هذا إذا كان الإنسان إماما أو كان صلى منفردا، وأما إذا صلى في المصافة يحرص على ذلك، لكن على ألا يتأذى به من في على جانبيه، لأن بعض الناس يعرف بالسنة ويسمع بها بهذه الطريقة، فتجد آخر يوسع ما بين جنبه وعضده ويلزق عضده بعضد أخيه، أو قد تكون تحت عضد أخيه، فيراعي المأموم من يصافونه بحيث لا تكون بينه وبينهم فرج، وبحيث أيضا لا يحصل منهم تأذن. ومع هذا يحرص المصلي بقدر الإمكان حسب الاستطاعة أن يحقق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال كما هو معلوم لنا جميعا أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصحابته رضوان الله عليهم لما رأوا ما يقوم به في صلاته وما يستمر عليه من هيئة في أدائها نقلوا ذلك لمن جاء بعدهم كلاما وصفة، كلام بمثل ما سمعنا، وصفة بمثل أيضا ما سمعنا، وبمثل ما يقول بعضهم: لا أصلي أن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه من إحسان الصحابة رضي الله عليهم بكل من جاء بعدهم ليعرف بما خلفوه لمن جاء بعدهم كيف كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يفعل. الحديث الثاني حديث لبس النعلين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه قيل له: هل كان النبي يصلي بنعليه؟ قال: نعم، وفي لفظ حلف قال: أي رب البيت. إنه كان يصلي من عليه صلوات الله وسلامه عليه، لكن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وجه الداخلين للمساجد أو الراغبين بالصلاة بنعليهما أن يتهيأوا لمعرفة حال النعلين إذا أراد الواحد أن يدخل المسجد، وكان المسجد مفروشا بالحصبة بالتراب، ينظر بنعليه ويدلقهما بالتراب قبل الدخول في المسجد حتى يرى أنه قد زال عن عليه ما قد يكون علق بهما. ومن رحمة الله بنا لم يأمرنا الله جل وعلا بغسل النعلين، وإنما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن التراب يطهرها بدلك القدا رجلين النعلين وهما في الرجلين بدلكهما بالتراب. ولذلك المرأة وفيما تجر من ثوبها وراءها، وقلنا للنبي تمر أحدانا بالأرض القذرة، قال يطهرهما بعده. كل هذا من سماحة هذه الملة وعظيم كمالها. النبي أمر بالصلاة في النعلين، وإن كما هو في الحديث التي نقرأها الآن، لكنه ورد بحديث صحيح الذي قال خالف اليهود فإنهم لا يصلوا بنعالكم فإنهم لا يصلون بنعالهم. ومع هذا ينبغي للإنسان إذا كان عند أناس يتضايقون من أن يصلي بين عليه ألا يسير أمورا يتضايق منها من يصافونه في صلاته، إلا إذا كان قدوة يقتدى به يصلي بالنعلين ليقتدي به من يراه أنها سنة. النبي لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه وكان لابسا النعليه، وكان الصحابة فيما يبدو لابسين نعالهم، خلع عليه وهو يصلي، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا شديدي الحرص على الاقتداء وعمل ما يرون النبي عمله صلوات الله وسلامه عليه، فما كان منهم إلا أن خلعوا نعالهم. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال ما لكم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، يعني نجاسة. وفي هذا الحديث أيضا فوائد غير هذه الحالة. إذا صلى الإنسان بثوب نجس ما كان يعلم أنه نجس وانتهت الصلاة لا يعيد الصلاة. إذا نجس النعلين وفيهما نجاسة وصلى وعلم أن فيهما نجاسة خلعهما وصحت الصلاة ولا يعيد ما سبق أن صلى. فأخبرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما أذى فخلعت. ثم قال إذا أراد أحدكم دخول المسجد فلينظر فيهما عليه وليدركهما بالتراب حتى يرى أنه لا أثر فيهما، وأمرهم بالصلاة فيها. فكانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يصلي فيهما عليه. وكان الناس إلى وقت غير بعيد يصلون لنعالهم، وبخاصة الخفاف الزرابيل ما كانوا يخلعونهم في الصلاة، لكنهم أيضا إذا أرادوا دخول المساجد دلكوها في التراب. وكان الناس في السابق لا تفرش مساجدهم ببسط، وإنما هي في الغالب التراب في الحصبة، والذين أمرهم أكثر ساعة تفرش بالفرش القصبية المنسوجة من القصب. وقد تغيرت الأمور كما ترون، تغيرت أحوال الناس في مساجدهم ومنازلهم وملابسهم ومآكلهم ونسأل الله جل وعلا أن لا يجعل هذا استعجالا لطيبات الدنيا عن طيبات الآخرة. ما أحسن بأن الإنسان يطبق السنة ولو بعض المرات، فإذا خرج الناس في برية ليحرصوا على أن يصلوا في نعالهم استذكارا للسنة. فلهذا لما سئل أمثال الإمام أحمد عن الصلاة عليه قال تلك السنة، يعني أنها عمل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. إنما لا بد للإنسان إذا أراد أن يدخل أن ينظر في النعلين. الأمر الآخر، الناس يشمئزون في الوقت الحاضر لمن دخل بنعليه وهي مملوءة من غبار وغير ذلك، حتى لو أراد أحد أن يخفو أثره لعرف أن توجه بأثر عليه في الفرش، وهو لا يفعل ذلك في فرش منزله. إذن ينبغي أن يعطي المسجد من هذا الجانب على الأقل مثل ما كان يعطي منزله فيه. فإذا كان مفروش بالسجاد والبسط النظيفة فليخلع عليه، سيجد حرجا آخر، قد يكون يمسح على الخفين، وإذا خلع الخف وكان المسح عليه انتهت الطهارة. فينبغي أن يكون أيضا متعاهدا نفسه في مثل هذه الأمور.
أحسن الله إليك. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
هذا يبين أن حركة المصلي لا تبطل الصلاة إذا كانت لحاجة أو لم تكن كثيرة. أفعال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم تشريع، يفعل الشيء وقد يكون عدم فعله أحب إليه، لكنه يفعل الشيء ليبين للناس أن مثل هذا الفعل لا يؤثر في لا يبطل الصلاة. وقد امتطاه أحد أولاد ركبة الحسن والحسين فأطال السجود النبي صلى الله عليه وسلم إطالة تلفت النظر، ثم أخبرهم قال إن ابني امتطاني، يعني وكأنه كره أن ينغص عليه فصبر حتى تحول الطفل ولم يقل أعيد الصلاة. هذه أمامة بنت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها أبو العاص، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قلوا عدني فوفى لي، وهو أسلم أيضا فيما بعد، لكنه لما جاء في الهجرة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته أسلمت مسلمة، والمسلمة لا تحل المشرك، أذن لها أن تذهب إلى المدينة. ولما أسلم هي بقيت أن تتزوج، ولما أسلم ردها على النبي صلى الله عليه وسلم بغير نكاح، ما يدل على أنها أن امرأة الكافر إذا أسلمت وهما أسلم ثم أسلم أنها تبقى زوجة له، لكن لو شاءت أن تتزوج كان اختلاف الدين مجيزا لها ذلك. النبي أثنى عليه صلى الله عليه وسلم بصدقه وحسن تعامله، وماتت رضي الله عنها ولم يعش لها بعد أيضا ذرية. ولهذا كل من ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بولادة فهم ذرية فاطمة رضي الله عنها.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
هذا شيء من الهيئة، هيئة الصلاة. النبي لما سجد لم يبسط ذراعيه، وإنما جاف بينه وبين عضديه ونصب ذراعيه كما في حديث عائشة، لو أن ذهمة رأت تمر لمرت من تحت عضده صلى الله عليه وسلم ارتفاعه. لكن هذا أيضا ذاك فعل وهذا قول أمر، فأمر المصلي ألا يفترش ذراعيه، يعني يبسط الذراعين على الأرض وهو ساجد، نهاه أن يفعل ذلك. الكلب إذا ربض مد ذراعيه وبسطهما على الأرض، فالمسلم في عبادته نهي أن يكون متشبها ببهيمة الأنعام وبالسباع والثعالب أمثالها والغربان كما قد يأتي أو لا قد ما يأتي. لكن بالنسبة لبهيمة الأنعام نهي المصلي أن يبرك بروك البعير. واختلف العلماء عنها في معنى هذا البروك، فمن فاهم أنه قد يقول أن البروك البعير إذا برك أول ما يوالي الأرض ركبتاه وركبتاه في يديه، وابن آدم ركبتاه في رجليه. ففهم بعض الناس ومنهم بعض الصحابة أن المصلي منهي أن يبرك بروك البعير، بل عليه أن يقدم يديه حتى تكون يداه سابقتين لركبتيه، لأن البعير إذا برك يقدم ركبتيه. والقول الآخر هو الذي رجحه ابن القيم وغيره، يقول لا يبرك بروك البعير، يعني لا ينحط وجهه ونحره هو الأول، بل ينبغي أن ينزل في إرادة السجود نزولا مستقيم، فيكون أول ما يرد الأرض ركبتاه. لأن البعير إذا برك قدم نحره وصدره ووجهه إلى الأرض، وابن آدم وجه أن لا يكون كبروك البعير. والقائل بالأول أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة يأخذ بقول بما اختاره ابن القيم، لأن المقصود بروك البعير أن لا يقدم وجهه ونحره للأرض هو الأول. لكن كل هذا إذا لم يكن فيه مشقة على المصلي، قد يكون الإنسان تؤلمه ركبتاه أو كبر سنه أو مريض أو غير ذلك يشق عليه أن ينزل النزول المستقيم فيحتاج إلى شيء يعتمد عليه في حدث سجوده. هذا كله من المكملات، ومن فقد شيئا من المكملات عجزا عنه وكان يقوم به في أيام القدرة يكتب له في وقت العجز مثل ما كان يكتب له في وقت القدرة، وهذا من لطف الله بهذه الأمة وعظيم إحسانه عليها. فالمريض والمسافر والمسن يكتب لكل واحد منهما من أجر العمل مثل ما كان يكتب لهم في حال إقامتهم وشبابهم وصحتهم، وهذا من فضل الله على العباد.
صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، قال فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
ما سبق من الأحاديث اللي انتهت الآن هذه هي في الجملة تذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي، فيجدر بالواحد أن يكثر من تكرارها وقراءتها حتى يستذكرها إذا دخل في صلاته، ليأتي بها على قدر ما يفهم مما دلت عليه هذه الألفاظ، لأن كون المصلي يصلي صلاة مشبهة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير عظيم، فالعمل كلما كان أقرب شبها بفعل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كلما كان أوفى وأتم وأكثر ثوابا. هذا الحديث الذي مر الأخير الآن، هذا الرجل الذي دخل إلى المسجد صلى تحية المسجد، وتحية المسجد مشروعة، إلا أن الراجح عدم الوجوب لكنها مشروعة، بل تجوز في وقت النهي، من دخل المسجد بعد صلاة العصر أفضل له أن يصلي الركعتين، من دخل المسجد بعد صلاة الفجر أفضل له أن يصلي الركعتين تحية المسجد. يشهد لهذا الأمر المطلق وحديث من دخل وقد صلى الفجر وأقام الناس في المسجد صلاتهم أنه يشرع له أن يدخل معهم، صلاته التي سبق أن أداها هي الفرض، وما يصليه مع الجماعة لما وافقهم هي النافلة وهو وقت نهي بالنسبة له، لكن لأن هذا سبب اقتضى أن يؤدي هذا العمل وصدر به أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن من لم يصلي ركعتي الفجر قبل الفجر يجوز له أن يقضيهما لأن سببهما انعقد ولم يتمكن من أدائهما، والنبي أذن لمن كان يصلي لما قال إنها ركعتا الفجر أجاز فعله. هذا الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في المسجد صلى الصلاة التي يعرفها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث سمى حديث المسيء صلاته. الذي رد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فامتثال أمر رسول الله لا محيد عنه، فرجع الرجل وصلى كصلاته التي مضت ثم عاد. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كما قال ذلك الصحابي لا أحد مثله في حسن التعليم، الرجل يتكلم في الصلاة، لأن الناس في أول الأمر كان يمكن أن يتكلم الواحد للمصلي كم صليت، يقول صلينا ثلاث فيدخل معهم. في غيبة فترة ورجع، وإذا نزل الأمر وقوموا لله قانتين، صار الكلام في الصلاة للمصلي غير جائز إلا فيما يقوم به من العمل. لما سأل نظروا إليه نظرات استنكار، ثم لما جاء النبي لما سلم جاء إليه يقول ما بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. لا شك أن الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الرجل المسيء الذي صلى رد عليه النبي في الثانية وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع ثم صلاها كهية وعاد. فلما قال له في الثالثة ارجع قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. ما استنكر عليها النبي وقال ليش لماذا لم تسأل كيف تؤدي عبادة ما سألت كيف تؤديها كما يفعل كثير من الناس. لا، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا نعلم من هذا اللص أن تكبيرة الإحرام أحد أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما حد له النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، لأنه قد لا يكون يعرف الفاتحة في ذلك الوقت، لكن سيعرفها فيما بعد. قال ثم اركع، فمعنى أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة إلا إذا كان الشخص لا يعرف شيئا. إذا كان الشخص لا يعرف شيئا من القراءة، بعض الناس لم يمنحه الله جل وعلا ذاكرة يحفظ بها وهو غير قارئ، حتى لا يقال لماذا لا يقرأ من كتابه، هذا يقف ويذكر الله في وقوفه بقدر ما يقرأ القارئ فاتحة الكتاب وأطول من ذلك، ثم يركع. النبي قال اقرأ ما تيسر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فمن كان القرآن متيسر وجب عليه أن يقرأ، وفيما بعد وجب عليه قراءة الفاتحة. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لا يركع ركوعا وينهض بركوع خاطف، وإنما يطمئن. والإطمئنان يعرف بما علم منها التسبيحات التي يقولها المصلون والتي أمرهم النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن يقولوها، فسبحان الله العظيم في الركوع، وكما مرت الإشارة إلى معناها، وأن المستحق للتعظيم الله جل وعلا، والناس كانوا يعظمون رؤساءهم وينحنون لهم. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ومجرد الارتفاع ثم الانخفاض لا يكون تحقق معه الاعتدال التام، لا بد من أن يقف وقوفا يدل على أنه ركب كل عظم على موضعه. فإذا مرت القراءة التكبير والقراءة والركوع والرفع منه، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فهذا السجود ثم ارفع حتى تطمئن جالسا أو تعتدل جالسا، هذا جزء من الصلاة يتكرر. فعلمه هذا الجزء الأول كيف يتعامل مع صلاته، ثم قال افعل ذلك في صلاتها كلها، إن كانت ثنائية كالفجر أو صلاة السفر فيفعل ذلك في الركعتين، إن كانت ثلاثية كالمغرب يفعل هذه الأعمال التي وضحها المصطفى صلى الله عليه وسلم للركعة الأولى يفعلها في الركعة الثانية والثالثة. وإن كانت رباعية ما كذلك في الثالثة والرابعة، وبقية الأوصاف التي ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرفت من أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أفعاله التي شاهدها أصحابه رضي الله عنهم، كل هذا يبين أمر هذه الفريضة العظيمة التي على كل إنسان يؤدي واحدة من هذه الفرائض أن يقوم يؤدي واحدة من الفرائض، أن يؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث توالي الأعمال. ثم ما يتعلق بالإطالة أو القصر، إن كان إماما راعى المأمومين بحيث لا تكون الصلاة خفيفة فيها إخلال بالعبادة، وأن لا تكون طويلة فيها إملال للمصلين. وكما يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتم. لأن ليس المعنى أخف أن يكون الإنسان في ركوعه وسجوده يسابق من يريد أن يسابق، وإنما يؤدي صلاة يتأنى في أدائها في كل جزء من أجزائها. ومن الأوصاف التي نقلها السلف عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد إذا سجد يعني يقول 10 مرات سبحان ربي الأعلى قبل أن يرفع الإمام رأسه. هو الواجب المتعين في كل سجود أن يقول واحدة، وفي كل ركوع أن يقول واحدة، لأن الذي لما قال اجعلوها في ركوعكم اجعلوا هذه في سجودكم يصدق أنه تم جعلها في الركوع ولو بواحدة، ويتم يصح جعلها في الركوع في السجود ولو بواحدة. لكن ما زاد فهو خير إن لم يتعارض مع مصلحة المجموعة.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
هذان الحديثان يتعلقان بالقراءة، وإن لم تذكر القراءة ما هي، وإنما ذكر الإطالة فيها والقصر. وقد يأتي وإلا يكون هنا ففي الأحاديث أنه يقرأ في الركعة الأولى بقدر سورة سبح اسم ربك الأعلى في الظهر والعصر قريب من ذلك، كل في الآيات يقرأ في الركعة الأولى بقدر ما يقرأ 15 آية، يقرأ في الثانية بقدر النصف، ويقرأ في الأولى من الأخيرتين بقدر نصف الثانية، يعني معناه أنه يقرأ أيضا في الركعتين من الظهر والعصر والعشاء مع الفاتحة شيئا. ولما سئل الراوي كيف تعلمون أن النبي يقرأ، قال كان يسمعنا بعض الآيات، أي أن القريبين منه صلوات الله وسلامه عليه يسمعون بعض كلامه، وكونه يقرأ يقول من ينظر له نعرف ذلك باضطراب لحيته. إذا رأوا لحية النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك علموا أنه يقرأ. ولهذا ينبغي للمصلي أن يحرص على القراءة مع الفاتحة، فاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بها، والخلاف في أمرها واسع جدا، وغلفت فيها كتب، ومن أهل العلم من يرى أنها يتحملها الإمام، إلا أن النصوص الأحاديث تدل على أن الإمام لا يتحملها، في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وكحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكأحاديث أيضا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل ذلك، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، في لفظ هل قرأ أحد منكم ما يسبح؟ قالوا نعم، فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ولا شك أن قراءة أم الكتاب، قراءة أم الكتاب واجبة، لكن لو أن إنسانا ما قرأها وبخاصة من الجهرية هل تصح صلاته؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث الآخر يقول أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قول خداج يوضح معنى لا صلاة، يعني لا صلاة كاملة، لأن كلمة خداج وصف للصلاة التي لم تقرأ فيها الفاتحة، ولو كانت باطلة ما عدها صلاة، لكنه قال أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي ناقصة، لأن خداج هو النقص. والذي يرجع الكلام العرب قاموس غيره يجد ما معنى خداج. والناس إلى وقت قريب بخاصة أهل الفلاح والنخيل إذا أصيب قنو النخلة بأي سبب ثم وقفت حبات البسر عن النمو يسمى ذلك القنو خداج، يسمى خداج يعني ناقص. تجد قنو النخلة سالم له بسر كبار، والذي بجانبه الآخر الذي أما أصابته علة أو عسر في صناعة التركيب، يوم يعني الناس يعتنون بتركيب النخيل فيقف عن النمو، فإذا وقفت حبة البسر عن النمو بقي فصارت خداج. فهذا معنى كلمة خداج، أي أن الصلاة ناقصة، وهذا من لطف الله، لأن الإنسان قد يحصل له شيء من هذا، فكونها صلاة معتدا بها وإن لم تكن كاملة خير له من أن تكون صلاة أن لا تكون صلاة، لأن الحديث الأول لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، هذا النفي يقتضي نفي أصل الصلاة. لما يأتي الحديث الثاني أيما صلاة يقتضي أن النفي ذاك ليس على إطلاقه، وإنما هو لنفي الكمال. ومع هذا ينبغي للإنسان أن يحترس. مذهب الشافعية ضرورة قراءة الفاتحة، وهو مذهب البخاري، رحمة الله عليه. في المذهب عند مذهب الحنابلة أنها متعينة فيما لا يجهر فيه الإمام، وأما في الجهرية فعلى المأموم أن يستمع إلا إذا كان لا يسمع. وفي مذهب الأحناف أنها لا تقرأ ويتحملها الإمام، ولا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع مع الأقوال هذه كلها إلا فيما يتعلق بما قاله البخاري وما تبع فيها الشافعي رحمة الله عليهم كلها. وهو أيضا قول في مذهب الحنابلة أيضا قول آخر أنها لا بد من قراءتها، لكن الصحيح هو هذا. ما دام النبي يقول لا صلاة، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني عبدي ما سأل إذا قال عبدي، فجعل الفاتحة كأنها هي الصلاة.
صلى الله عليه. حديث أبي قتادة أنصاري كان يقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر،
هذا يقول أنه يقرأ بالركعتين الأوليين الأولى يطيلها والثانية أقصر. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الظهر، لأن أغلب جماعة المسجد في وقته صلى الله عليه وسلم ليسوا أهل الصفة، بل يأتون من بساتينهم، فإطالة الصلاة حتى يفوز بالإدراك إدراك الصلاة كاملة، فكان يطيل الركعة الأولى ويطيل الثانية لكن أقصر منها. وأما الركعتان الأخيرتان فالفاتحة، والذين حزروا صلاته وقدروها يقدرونها أنها ليست بقدر قراءة الفاتحة، وإنما بقدر قراءة الفاتحة وما قد يكون بمثلها. والمصلي ينبغي أن يعتني، المأموم يحرص على متابعة الإمام، والإمام يحرص على تيسير الأمور للمصلين. إذا كان الجماعة في حي متقارب بادر الإمام في صلاتهم بعد التيقن من أنه في الوقت، وإذا كانت أحوالهم تقتضي التخفيف خفف، لكنه ليس بالشيء الذي يخل في العبادة. ينبغي أن يكون في الركوع يعطيهم من المهلة ما يستطيع واحد منهم أن يسبح على الأقل أدنى الكمال 3 مرات: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وفي السجود 3 مرات على الأقل، هذا أدنى الكمال، وما فوق ذلك إلى 10 أو أكثر من ذلك، لا حد لأكثره. لكن يطيل بصلاة الظهر. في وقتنا هذا صار الأئمة لا يطيلون الظهر، لأن أغلب الذين يأتون لصلاة الظهر أما في أعمال وظائف يأتي وهو حريص على سرعة الإنجاز، فتجد أن صلاة الظهر قريبة من حيث طول القيام والركوع من صلاة العصر، أو قد تكون أقصر من صلاة العصر عند البعض. وإذا حرص الإمام والمأموم أن تكون صلاتهم فيها شبه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى. إذا زاد ما صرف من الوقت في الصلاة 3 دقائق أو 4 فالمسألة ليس فيها طول لله الحمد.
يسمع الآية أحيانا.
الصحابة رضي الله عنهم لما زيل لهم هل كان، قال نعم، قال كيف تعلمون؟ قال كان يسمعنا بعض الآيات أحيانا، والبعيد الذي لا يسمع يدري باضطراب اللحية. وهذا يدل على أن الذي يصلي لا حرج إذا قرأ وهو يصلي ظهرا أو عصرا أو ثالثة في المغرب أو ثالثة ورابعة في العشاء أن يتلفظ بالكلمات التي يسمعها بعض من خلفه، لا مانع من ذلك. وإذا حرص الإنسان أن يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على هذا القصد، فيلاحظ الإنسان أنه يثاب على القصد والنية التي ينويها، ويذكر في حديث إنما الأعمال بالنيات. فينبغي للواحد في صلاته ولا سيما فهي أعظم عبادة يتعبدها الإنسان لربه جل وعلا، وهي من حيث الجملة عبادات جميع من سبقونا. الله لما ذكر إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صدق وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ومن قبله ومن قبلهم، فالصلاة هذه. لكن عادة الذي نسويها الآن قد لا يكون مشابها لتلك الصلوات من حيث العدد ولا من حيث الوقت، إنما جنس الصلاة كان موجودا. ولهذا قال النبي أفضل الصلاة، يعني التطوعية، صلاة داود الذي كان يصلي ثلث الليل كاملا في تهجده صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء.
أحسن الله إليك. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه.
الأول شو اسمه؟
بقي حديث واحد عن جابر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والسماء والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
حديث
الأول أحسن الله إليك. حديث جبير كان يقرأ في المغرب بالطور.
حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، أبوه المطعم ابن عدي، النبي صلوات الله وسلامه عليه لما منع من دخول مكة منعه المشركون، فبقي ممنوعا خارج مكة، فما كان من جبير من المطعم ابن عدي إلا أن خرج وأمر أولاده أبناءه أن يتقلدوا سيوفهم، وخرجوا إليه وقال: ادخل بجوارنا. فدخل صلى الله عليه وسلم بجوار المطعم بن عدي. لما وقعت وقعة بدر وأسر عشرة من المشركين، بعث المشركون جبير ابن مطعم ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أولئك. وجاء فصادف صلاة المغرب فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور للجماعة في المسجد وهو يؤم الناس، فجعل يستمع جبير وهو يقرأ. يقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض إلى آخر الآيات، يقول: كأنما ألجم علي، لا أدري ما أقول. خلقوا من غير شيء، لا هم الخالقون، لا. يقول: فوقع الإسلام في قلبي من ذلك اليوم، لكني لأني رسول قومي أردت أن وثم رسالتهم. جبير رضي الله عنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث بالأسرى، قال: لو أن المطعم ابن عدي، لأن المطعم مات، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن المطعم ابن عدي كان حيا فسألني هؤلاء النتنة، يعني هؤلاء المشركين وصفهم بالنتن، لو فسألني هؤلاء النتنة لدفعتهم له، يعني بدون فداء. لكنه فاوض جبيرا رضي الله عنه وأخذهم ودفع الفداء، وكان العباس بن عبد المطلب من الأسرى، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدي عن نفسه وعن عقيل بن أبي طالب، لأن عقيل بن أبي طالب كان أيضا من الأسرى الذين خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فاعتذر العباس بن عبد المطلب وقال: يعني ما عندي شيء؟ قال: لا عندك. قال: ما عندي. قال: ألم تقل لأم الفضل غداة خروجك منها كذا وكذا وكذا؟ حدث بذلك العباس رضي الله عنه بعد إسلامه، فالنبي أخبره أنه يعلم أن الله أعلمه، فدفع رضي الله عنها فداءه وفداء عقيل ابن أخيه عقيل ابن أبي طالب. فالشاهد في ذكر هذه القصة من أجل جبير بن مطعم، يقول لما سمع القراءة، يعني النبي قرأ سورة الطور في صلاة المغرب، وإنما يعلم أن الصحابة الذين يصلون خلفه لا يضايقهم هذه الإطالة بل يتلذذون بها، وقد يكون تقصد قراءتها ليسمعها جبير، وجبير لا شك هو من سادة قريش، وأبوها المطعم بن عدي له وجاهته، وكان أبوها المطعم بن عدي ممن سعى في نقض الصحيفة، صحيفة مقاطعة بني هاشم يوم يحشرون في شعب أبي طالب، فكان ممن سعى في نقضها المطعم بن عدي، لكنه مات على الشرك، والله المستعان.
حديث ثاني، حديث البراء بن عازب كان يسلم في السفر صلى العشاء فقرأ في إحدى الركعتين بالتين.
هذه في صلاة السفر، البراء بن عازب رضي الله عنه وعن أبيه ذكر أنهم وهم في السفر صلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في المغرب سورة والتين والزيتون، هي تعتبر من متوسط المفصل، المفصل له طوال المفصل، وهي تبدأ من قاف والقرآن المجيد وتنتهي الطوال إلى قرب جزء عامة فيما أظن بعيد العهد، ويبدأ النص بجزء عامة إلى ما بعد الفجر أو إلى ما بعد، لم يخلال بطيء العهد في قراءة هذه الأمور ذي. وقصار المفصل هي أمثال المعوذتين وسورتي الإخلاص: تبت وإذا جاء نصر الله، هذه السورة قصيرة. الفقهاء يذكرون في قراءة المغرب أنه يحسن أن يصلى في المغرب بقصار مفصل، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بطوال، بل ثبت أنه في مرة من المرات قرأ في المغرب بطول الطوليين، يعني سورة الأنعام من الطوال وسورة الأعراف من الطوال، لكن سورة الأعراف هي الأطول، فصلى النبي مرة من المرات وقرأ في المغرب بسورة الأعراف هي طول الطوليين. انتهاج قصار المفصل في المغرب بصفة كثيرة لا شك أنه خلاف السنة، السنة أن يقرأ من هذه المتوسطات كسورة الضحى والتين والانشراح والزلزلة والقدر أمثال ذلك، وإذا كانت الأمور تقتضي التخفيف وحال المصلين تقتضي التخفيف لا حرج أن يقرأ في العصر وسورة الفيل وإلى قريش وأمثالها.
قوله فصلى العشاء الآخرة، قول البراء العشاء الآخرة،
العشاء الآخرة طبعا هي العشاء، في صلاة العشاء. ومن أسمائها أن العرب في الجاهلية واستمرت عند العرب إلى الآن يسمونها العتمة. النبي نهاهم قال لا تغلبكم الأغراب على صلاتكم إنها العشاء. ومع ذلك النبي سماها في بعض الأوقات العتمة. والسبب في ذلك أن العرب في الجاهلية رعاة إبل كانوا يشتغلون براعي الإبل في هذه الفترة التي هي ليست بظلام دامس فيعتمون بإبلهم، أي يجعلونها تشتغل في المرعى. والفلاحون أيضا يعتمون فيها في إعانة من يتولى سوق السواني، يعقبونه في راحة من وقت عمله ما بين المغرب والعشاء، فيسمى تعتيم العتمة لأن لها أصل عند العرب في الجاهلية. فالنبي قال لا تغلبكم الأعراب على صلاتكم إنها العشاء. لكن في بعض المرات يقول صلى العتمة، فهذا من أسمائها إلا أن الاسم المحبب أنها العشاء.
حديث عائشة الذي كان يقرأ ويختم بقل هو الله أحد،
هذا الصحابي رضي الله عنه الذي كان يصلي لصحبه يقرأ فيه من القرآن ما يتيسر، لكن في كل ركعة يقرأ ما شاء الله أن يقرأ، ثم يقرأ في آخرها قل هو الله أحد. فقال له أصحابه إما أن تكتفي بقراءة سورة الإخلاص وإما ألا تقرأها. قال لا أصلي لكم إلا أن تتركوني على ذلك وإلا يصلي لكم غيري. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال سلوه قال هذه صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها، أحب أن أقرأ صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن حبه له لها أدخله الجنة، في الأخر حبه لها حببه إلى الله جل وعلا. إذا فعل هذا الإنسان النبي أقره، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل يدل على الجواز. فلو أن إنسانا قرأ سورة ولما أراد أن يركع قرأ قل هو الله أحد لا حرج عليه، وهو بذلك يذكر المصلين سنة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه. حديث جابر قال لمعاذ فلولا صليت بسبح ربك والشمس ضحاها.
معاذ بن جابر رضي الله عنه لا شك أنه من أبرز الصحابة ومن علمائهم، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب إلى قوم فيصلي بهم. في مرات من المرات دخل وصلى بهم أظنه شرع في سورة البقرة، وكان أحد أصحابه صاحب حرث زراعة وفلاحة يأتي وهو متهم مرهق، فلما رآه شرع بهذه القراءة علم أنه سيطيل، فما كان منه إلا أن نوع الانفراد فصلى وانصرف. معاذ رضي الله عنه لما علم قال نافق. فلما بلغ الصحابية قول معاذ رضي الله عنه نافق فلان، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى من طول معاذ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على معاذ رضي الله عنه، وقال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، لولا قرأت بكذا وكذا، يعني هلا قرأت بكذا وكذا. وفي رفض إذا أما أحدكم الناس فليخفف. فالإمام مقيد في الإطالة بأصحابه، إذا كانوا كلهم يريدون الإطالة أطال إطالة لا تكون ملفتة للنظر، وإذا كان يريد ما يخفف خفف، لكن لا تكون بالتخفيف الذي يخل بالقراءة. بعض الأئمة إذا قام للركعة الثانية الثالثة والرابعة المأموم الذي ما يكون نشيطا في القيام لا يتكامل وقوفه إلا والإمام راكع. ينبغي أن يكون الإمام متأنيا، إذا نهض ما يبدأ بالقراءة حتى يستتمك قائما، ثم لا يسرد الفاتحة بنفس واحد أو يسرد الركعة السورة التي سيقرأها بنفس واحد، ليعطي كل آية حقها من الوقوف، ما دام أن كل الآيات واضح مبدأها ومنتهاها ليعطي كل آية حقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع إذا أما أحدكم فالناس فليخفف، وفي معاذ قال هلا لولا فعلت أفتان أنت، رضي الله عنه وأرضاه.
صلى الله عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
هذه الأحاديث كلها تبين أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في الصلاة الجهرية ليست لازمة. فأنس رضي الله عنه يذكر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه ومع عمر رضي الله عنه ومع عثمان رضي الله عنه، فكان كل واحد منهم يفتتح القراءة الصلاة بالقراءة بالحمد لله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا اختلف العلماء هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة؟ لو كانت آية من الفاتحة للزم أن تقرأ، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكون هؤلاء على رأسهم سيد البشرية ما كان يفتتح القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين دل على أن ذلك هو المتعين. ومع ذلك لا يمنع هذا العمل من أن تقرأ سرا. ولذلك اختلف العلماء هل تصح الصلاة بدونها أو لا. بحث هذه المسائل في مسائل الخلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنها إذا لم يقرأ الواحد بسم الله الرحمن الرحيم أن الصلاة الصحيحة وليست بباطلة. ومن باب أولى لا يحتاج أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بين السور، لكن ليفصل ما بين قراءة وأخرى، حيث لا يظن أن الآية التي بدأها في السورة مثلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض لا يظن الذي يسمعها أنها جزء من السورة التي قد انتهت. لابد أن يقف وقفة يشعر من يستمع له أن صلاته قد أن قراءته للسورة قد تمت. وإذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في سره فما أفضل، هي ذكر وهي أيضا جزء من القرآن. لأن بسم الله الرحمن الرحيم بإجماع أهل العلم أنها من القرآن، وإنما الخلاف هل هي من الفاتحة أو هل هي جزء من كل سورة. وما دام أنه لم ينقل عنه أنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم ولم يوكل للعلماء أن يشرعوا، هو المشرع صلى الله عليه وسلم. وهذا أنس بن مالك يقول صليت خلف أبي بكر، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، كان كل واحد منهم يفتتح صلاته بالقراءة الحمد لله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ليس فيه ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما قال الله إذا قال عبدي الحمد لله، إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي إلى آخر ما ورد. وكونه يستنبط مستنبط كمن استنبط قراءتها أنها ذكرت في المصحف لا شك هي من القرآن بالإجماع، لا فقد وردت في صلب سورة النمل إنه أنزل إلي كتاب كريم إنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي جزء آية في سورة النمل. وهي في المصحف النبي أمر أنها توضع بين سورتين كل سورتين، وأمر أن تكون بسورة الفاتحة بأول سورة الفاتحة، لكن فعله وعمله الذي هو تبليغ لنا بهذه العبادة لم يكن بالجهر بها. هل قرأ بها سرا؟ ما قال إنه يقرأ بها، ولم يثبت أن النبي قال اقرأوها، فما دام أنه لم يتكلم بذلك، ولكنها جزء من القرآن وجعلت فاصلة بين كل سورتين إلا ما كان من الأنفال وبراءة على خلاف بين العلماء وش السبب، فالأخذ بما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الصحيح وهو الأصل.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: ألا يخشى من رفع الصوت بالآية أحيانا في الصلوات السرية من التشويش على المصلين وقطع خشوعهم؟
الذي يرفع صلى الله عليه وسلم هو، ويأتي سائل يقول ألا يخشى، لا يصح لأحد أن يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي اعتراض. الأمر الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو المقبول. على المصلي أن يكون متنبها للصلاة، لا يكون غافلا حتى يخطفه كل حركة، إذا دخل فهو يناجي الله، يحرص على استكمال أتم شعور له في هذه العبادة. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. ما آتنا به بقوله أو بفعله الذي هو بيان للشريعة، لأن الله أمر محمد أن يبين للناس ما نزل إليه من ربهم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن تحية المسجد ليست واجبة، فكيف نفهم بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟ فهل هناك قرينة صرفته من ذلك؟
نعم، هنا قرينة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، وهو في الصحيح.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل السنة لمن مسح على جواربه ثم لبس الحذاء ثم توضأ بعد ذلك لصلاة أخرى، فهل أن يمسح على الحذاء ويصلي فيه؟
لا، المسح تعلق بما مسح عليه أولا، فما مسح عليه أولا لا يمسح على ما وضع فوقه، وإنما عليه أن يخلع ما أضيف ويمسح على ما كان ممسوحا في السابق.
صلى الله إليكم. هذا يسأل يقول: من هو الصحابي الذي إذا صلى قرأ سورة وقرأ بعدها سورة الإخلاص؟ أحسن الله إليكم، هل هو صحابي معروف يعني؟
لا يحضرني الآن، لكن هو الحديث الصحيحين.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك جمعية من الجمعيات الخيرية أعطيت مالا من إحدى المؤسسات الداعمة للخير مبلغا كبيرا من المال، ثم وضعوه في البنك على أن يأخذوا من أرباحه ويصرفوه على أنشطة الجمعية المختلفة، وكذلك لدفع رواتب العاملين بالجمعية، فما حكم أن أعمل في هذه الجمعية؟
لا أدري من دفع هذا المال، دفعه لماذا؟ هل دفعه للجمعية تتصرف فيه كيفما شاءت؟ فهذا تفويض منه للجمعية أن تعمل بما دفعه لها بما تريد، أو أنه دفعه للجمعية لتضعه في وجوه البر، فعليها أن تتقيد بوضعه في وجوه البر.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر، ولكنه دائما أو بشكل متكرر لا يتمكن من صلاة ركعتين أي سنة الفجر قبل الصلاة، فهل يؤديها بعد الصلاة؟ ثم تفوتني صلاة الفجر في المسجد كثيرا، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟
بسيط هذا. لو عزمت على السفر يوم غد قبل الأذان بعشر دقائق، هل تستيقظ من دون أن يتولى أحد أمرك بهذا الاستيقاظ؟ لو كنت أنت ومجموعة من الرفقاء أردتم أن تخرجوا نزهة وأحببتم أن تصلوا الفجر بالخلاء، ألا تستيقظون مبكرين؟ المسألة ترجع للعزيمة، إذا صدقت العزيمة تبين أثرها. ومع هذا أنصحك بالأخذ بالأسباب. ضع ساعة وراء ساعة، فإذا سكرت هذه بدت تلك، وإن شاء الله إذا صح منك العزم ستجد الأمر بإذن الله متيسرا.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: إذا وجد الشخص في ثوبه نجاسة توجب الغسل ولكن لم يدري بها إلا بعد الصلاة، فماذا عليه؟
صلاته صحيحة. أنا فيها نفس الكلام الأول في اليوم هذا، أن إذا خلع النعلين وفيهما نجاسة لا يؤمر بأن يعيد ما صلى، النبي لم يعيد الصلاة فلا حرج عليه، لكن لو علم بالنجاسة قبل الدخول في الصلاة وجب عليه أن يغسل هذا الثوب، وإذا تعذر عليه ذلك أي صار الأمر ضيقا ولا يجد ماء ولا يستطيع أن يتخلى عن الثوب لأنه لا ستر له إلا سوى هذا الثوب، فأرجو أنه يكون معذورا لكن ليبادر بحل مشكلتنا.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من العراق تقول: هل يجوز للإنسان أن يقول إن شاء الله وسمحت الظروف؟
أرجو أنه لا حرج، لأن هذه الظروف لا شأن لها إلا بمشيئة الله، لكن ينبغي أن يقول إن شاء الله ويكفي بذلك.
أحسن الله إليكم. ومقولة شاءت الأقدار، إذا شاءت الأقدار أو شاءت الأقدار ما فعل كذا؟
شاعر الفاطميين ابن هاني الأندلسي لما ذهب قائد الدولة الفاجرة يقود الجيش يقول في مقدمة قصيدته: ما شئت لا مشاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يقوله لأحد ملوك الفاطميين الفجرة الذين قال علماء السلف إن ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. جاء بيت بعد هذا لكنه لم يحسن، قال: وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار، وكذا بيضا الشاعر ذا ليس كالنبي محمد وليس أنصار الدولة الفاطمية الباطنية هم الأنصار. على كل هذا كلام فاسد لا يصح.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: فضيلة الشيخ، وقعت في كرب وعاهدت الله إن نجوت على ترك معصية كنت أفعلها، ولكن رجعت وفعلت المعصية، فماذا أفعل؟ وهل أنا إن طردت من رحمة الله، حيث أن هذا الإحساس يروضني، إن ذكرت نفسي بالطرد من رحمة الله حيث أن هذا الإحساس يروضني ويربي نفسي على ذلك؟
لا، هذه في الحقيقة هذه المعصية لا تحتاج إلى هذا العمل، وكون فيضة عاهد الله عند كشف مهمة أو ملمة أنك لا تعود ومع ذلك تعود، أنا أخشى عليك من الخاتمة السيئة. كن صاحب رأي فاصل وعزيمة صادقة وتب إلى الله جل وعلا وكفر عن إبطال هذا العهد بكفارة وتوبة صادقة. أنت لا تدري ماذا يكون مصيرك، قد تعمل أن تتوب لكن قد تكون المنايا راشدة اغتنم التوبة إلى الله جل وعلا عاجلا ولا تؤجل، وطد العزم عندك بحيث لا تتحول عن هذا العزم. وإذا كانت هذه المعصية سببها بعض الزملاء تجنب مصاحبتهم، إذا كان سكناك في حي من الأحياء أبعد عن ذلك الحي.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما الضابط في السنة الحسنة وفي البدعة وما الفرق بينهما؟
السنة الحسنة هو الذي له أصل شرعي، أما استحسان أعمال لم تكن شرعت ولكنها طيبة وحسنة يأخذ بها الإنسان، هي تدخل في حموم حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله أكمل الدين في قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فليس هناك حاجة أي حاجة لاستحداث أمور لم تكن موجودة في السابق. وحديث السنة من سن في الإسلام سنة حسنة ليس معناه أنه شرع أمرا لم يكن معروفا، وإنما نبه الناس لأمر كان مقررا إما غفلوا عنه أو نسوه أو تشاغلوا، فنبههم في قضية دعاء النبي للصدقة، وتشابع الناس حتى أتى شخص بصدقة عجزت عنها يده عن رفعها، فتتابع الناس فقال النبي في تلك الجلسة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها إلى آخره. لكن أن يكون واحد يقول هذه سنة حسنة على سبيل المثال المولد، هذه سنة حسنة، لا هذه سنة غير حسنة، يعني يسكت الصحابة والتابعون وأتباعهم والأئمة الأربعة وتلامذتهم وينتهي القرن الرابع المئة الرابعة من الهجرة لا يعرف في العالم الإسلامي شيء اسمه المولد. أول ما حدث في الدولة الفاطمية في أخريات حياتها لما بدأت تتصدع أرادت أن تلتمس أمورا وسعوا سعيا سيئا وادعوا أنهم جاءوا برأس الحسين ودفنوه في ما يسمى بالقاهرة مسجد الحسين ولا صحة لذلك، ونفاه الحافظ بن كثير وغيره وغيره لا صحة له. تلك الدولة جاءت بالمولد لكن لم ينتشر، ولا انتشر إلا بعد 1400 من الهجرة، فانتشر في شمال العراق لقرب النصارى ومولد المسيح عليه السلام إلى غير ذلك. فهذا من البدع، حتى ولو كان في بدع صدقات، رجل من العرب نذر أن ينحر إبلا كما هو معروف عندكم جميعا في كتاب التوحيد ببوانة في الجاهلية، فجاء يسأل النبي، قال له النبي هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ النبي انتهى قوضت الأوثان، قال لا، قال هل كان فيه عيد من أعيادهم من أعياد الجاهلية؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. هو نذر أن ينحر إبلا صدقة، لكن تخصيص المكان يحتاج إلى أن يعلم معه، فلو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية منع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للناس لا يعتنوا بالأعياد الجاهلية ولا بأماكن التجمع. النبي لما جاء صلى الله عليه وسلم وفتحت مكة والطائف وهذه لم يعرج على ذي مجنة ولا ذي المجاز ولا كل هذه الأشياء لم يلتفت إليها ولا ألتفت إليها الصحابة، وتركتها ثقيف وقريش وهذيل، كل هذا تركوا هذه الأماكن، فكل هذه الأمور ينبغي أن تجتنب.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا يسأل يقول هل الجماعة الأولى كأجر الجماعة الثانية، وهل يعتبر الذي صلى في الجماعة الثانية أدرك الجماعة؟
لا أظن ذلك، وأعتقد جميع المصلين كل واحد منهم يتمنى أنه أدرك الأولى، فلا شك أن الصلاة الأولى هي الجماعة، لكن إن شاء الله بخير بحول الله صلاة الجماعة الثانية خير لهم من أن يصلوا فرادى، ويدخلون في عموم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. فكلما كانت الجماعة أكثر كلما كان الزكاة أتم، لكن إدراك الجماعة الأساسية في المسجد هو الأفضل بدون شك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل كبير السن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب تسقط عنه قراءة سورة الفاتحة؟
إذا كان لا يستطيع أن يتحفظها ولا يتعلمها وهو يحال ولم يستطع، والله يعلم ذلك، فالذي يحاسب العباد الله جل وعلا. فإذا عرف من نفسه وعرف ذووه أنه غير قادر على أن يتعلمها أو يحفظها فليشتغل بذكر الله بقدر ما يتسع له المقام كقراءة الفاتحة وأطول.
حسن الله إليكم. يقول: تقدمت بطلبي لشراء سيارة من بنك الراجحي، وطلب مني عرض أسعار من المعارض، وأحضرت له ذلك، وقال للموظف: نشتري السيارة بطاقة جمركية للبنك ثم نبيعها لك، فهل هذا البيع صحيح؟ وهل يجوز توكيل المعرض أو البنك ببيعها؟
إذا اشتراها البنك ولم يبعها عليك إلا بعد أن تملكها وكنت حرا لو شئت تخليت عن ذلك الشراء فلا حرج، وأما بيعها فلا يصح بيعها على من باعها عليك. أما أن يتولى البنك أو المعرض نيابة عنك بيعها هذا من أبواب التبرك الذي يذكره العلماء، يصير الواحد محتاج إلى الورق النقد ولا يملك تحصيله فيستدين بشراء سلعة ما بثمن مؤجل، سواء كان ذلك الثمن مقسما أو مؤجلا دفعة واحدة، ثم يبيعها بيعا ناجزا حتى يقبض الثمن. هذا من ما يسمى التورق، وبعض أهل العلم لا يراه وبعضهم يراه، ولا شك أن قبوله واعتماده هو الذي يتفق مع مصالح الناس، لأن الواحد قد لا يجد من يقرضه، ولهذا إن شاء الله أنها صحيح.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: أنا حديث عهد بتوبة، وقد تفاجأت بكثرة الجماعات والأحزاب وتكالبها على بعض، فأي الجماعات تنصحونني أشاركها لكي أستقيم على دين الله؟
لا تشارك واحدة من الجماعات، انظر للمسجد واسأل عن أحكام الصلاة، وإذا كنت تحسن القراءة فاحرص على حفظ ما يمكنك أن تحفظه من القرآن الكريم، وابدأ بقصار السور التي يحتاج إليها في كل فريضة ونافلة، وتجنب هؤلاء الناس، فإن الجماعات لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحرص الناس على الخير وأرغبهم في الأجر وأصوبهم في الأعمال الصحابة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، ومع ذلك لم يؤسسوا جماعات، والتابعون كذلك، والنبي شهد للصحابة والذين يلونهم وللذين يلونهم كما ثبت في الصحيح بأنهم خير ممن جاء بعدهم. هذه الجماعات التي امتلأت الدنيا فيها في الوقت الحاضر، كل ما كان الواحد منها أقرب إلى السنة كلما كان أحسن، لكن اتخاذ هذه الجماعات ليس من السنة، لأنه داخل في عموم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. ولن تجد جماعة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتخذ إلا ما كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وبحمد الله جل وعلا بحمده وجوده علينا أن سيرة هؤلاء متيسرة لطالب العلم، يستطيع أن يقرأ في تراجم الصحابة وأحوالهم وأعمالهم، وسيجد بحول الله ما يسره. والله المستعان.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. نختم بهذا السؤال حفظكم الله، يقول: نريد من سماحة الوالد توجيها للدعاة والعلماء الذين أوذوا ويؤذون من المنافقين وأعداء الدين. نريد من سماحة الوالد توجيها للدعاة والعلماء الذين أوذوا ويؤذون من المنافقين وأعداء الدين.
نصيحتي أن يصبروا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه سال الدم منه، فجعل عليه السلام يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل فيه ما قيل وبلغه أحد الصحابة ما ساءه تذكر وقال: لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. نصيحتي للدعاة أن يقرأوا في سير الصحابة وسير الأنبياء، وسير الأنبياء مذكورة في القرآن الكريم، منهم من قتل النبي لما، وحديث ابن عباس، سعيد بن جبير عن ابن عباس الذي يقول: في علا فعلي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والرهيط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم، إلى آخره. هؤلاء الأنبياء أكمل الناس في كل وقت الأنبياء، ومع ذلك لم يستجب لهم. إذا لم يستجب للداعي أو أسى إليه، ألم يقولوا للنبي إنه مجنون، إنه ساحر، إنما يعلمه بشر، أساطير الأولين؟ لما فتح مكة وقد آذوه وحاولوا قتله، ماذا قال لهم؟ ماذا ترون أني فاعل بكم؟ ثم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يحرص طالب العلم والذي يريد أن يصلح الناس ويكون سبب هدايتهم أن يقرأ في كتب الدعوة وتراجم الدعاة ومواقفهم. ولا شك أن أكمل سير الدعاة ما ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم، والنبي ذكر في أحاديث، في أحاديث الأنبياء، يقرأ في البخاري وشرحه أحاديث الأنبياء، وماذا كان لعن بني إسرائيل ذا قتل الأنبياء وادعوا أنهم قتلوا موسى عيسى عليه السلام فكذبهم الله جل وعلا. ينبغي للإنسان أن يحرص أيضا في الدعوة أن يكون رفيقا سمحا سهلا، لا يقابل الناس بما يكرهون ولا يحتقرهم في لجهلهم، بل يكون بقدر ما يستطيع متحملا لجهلهم وعدم ارتياحه من أسئلتهم، يحرص على ذلك ويلتمس بذلك الأجر من الله جل وعلا. أسأل الله أن يصلح حالنا جميعا ويهدينا سواء السبيل، وهذا وداعا في هذا الوقت الحاضر، وعسى الله أن يأتي بالخير من عنده.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وبإذن الله تعالى سيكون موعدنا بداية الفصل الدراسي الأسبوع الثاني إن الله حيانا مدفع أعمارنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد. في هذين الحديثين شيء من بيان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عليه أفضل الصلاة والتسليم. في الأول ذكر أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يجافي بين عضديه حتى يظهر أو يرى بياض إبطيه، والناس في ذلك الزمن يكثر عليهم أن تكون ألبستهم في الغالب الأزر والأردية، فمن شأنه إذا فرج بين عضديه عن جنبيه الذي يكون وراءه يرى ما يبدو من الإبطين، فكان عليه الصلاة والسلام في هيئته يجافي بين العضدين لا يلصق عضديه بجنبه. هذا إذا كان الإنسان إماما أو كان صلى منفردا، وأما إذا صلى في المصافة يحرص على ذلك، لكن على ألا يتأذى به من في على جانبيه، لأن بعض الناس يعرف بالسنة أو يسمع بها بهذه الطريقة، فتجد آهو يوسع ما بين جنبه وعضده ويلزق عضده بعضد أخيه، أو قد تكون تحت عضد أخيه، فيراعي المأموم من يصافونه بحيث لا تكون بينهم وبينهم فرج، وبحيث أيضا لا يحصل منهم تأذن به. ومع هذا يحرص المصلي بقدر الإمكان حسب الاستطاعة أن يحقق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال كما هو معلوم لنا جميعا أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فصحابته رضوان الله عليهم لما رأوا ما يقوم به في صلاته وما يستمر عليه من هيئة في أدائها نقلوا ذلك لمن جاء بعدهم كلاما وصفة، كلام بمثل ما سمعنا وصفة بمثل أيضا ما سمعنا، وبمثل ما يقول بعضهم لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه من إحسان الصحابة رضي الله عليهم بكل من جاء بعدهم ليعرف بما خلفوه لمن جاء بعدهم كيف كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يفعل. الحديث الثاني حديث لبس النعلين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنس رضي الله عنه قيل له هل كان النبي يصلي بنعليه؟ قال نعم، وفي لفظ حلف قال أيها رب البيت إنه كان يصلي بنعليه صلوات الله وسلامه عليه. لكن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وجه الداخلين للمساجد أو الراغبين بالصلاة بنعليهما أن يتهيأوا لمعرفة حال النعلين، إذا أراد الواحد أن يدخل المسجد وكان المسجد مفروشا بالحصبة بالتراب ينظر بنعليه ويدلكهما بالتراب قبل الدخول في المسجد حتى يرى أنه قد زال عن عليه ما قد يكون علق بهما. ومن رحمة الله بنا لم يأمرنا الله جل وعلا بغسل النعلين، وإنما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن التراب يطهرها بدلك القدا رجلين النعلين وهما في الرجلين بدلكهما بالتراب. ولذلك المرأة فيما تجر ثوبها وراءها، وقلنا للنبي تمر أحدانا بالأرض القذرة، قال يطهرهما بعده. كل هذا من سماحة هذه الملة وعظيم كمالها. النبي أمر بالصلاة في النعلين، وإن كان ما هو في الحديث التي نقرأها الآن، لكنه ورد بحديث صحيح الذي قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلوا بنعالكم فإنهم لا يصلون بنعالهم. ومع هذا ينبغي للإنسان إذا كان عند أناس يتضايقون من أن يصلي بين عليه أن لا يسير أمورا يتضايق منها من يصافونه في صلاته، إلا إذا كان قدوة يقتدى به يصلي بالنعلين ليقتدي به من يراه أنها سنة. النبي لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه وكان لابسا نعليه، وكان الصحابة فيما يبدو لابسين نعالهم، خلع عليه وهو يصلي، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا شديدي الحرص على الاقتداء وعمل ما يرون النبي عمله صلوات الله وسلامه عليه، فما كان منهم إلا أن خلعوا نعالهم. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، يعني نجاسة. وفي هذا الحديث أيضا فوائد غير هذه الحالة. إذا صلى الإنسان بثوب نجس ما كان يعلم أنه نجس وانتهت الصلاة لا يعيد الصلاة. إذا لبس النعلين وفيهما نجاسة وصلى وعلم أن فيهما نجاسة خلعهما وصحت الصلاة ولا يعيد ما سبق أن صلى. فأخبرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما أذى فخلعت. ثم قال: إذا أراد أحدكم دخول المسجد فلينظر فيما عليه وليدركهما بالتراب حتى يرى أنه لا أثر فيهما. وأمرهم بالصلاة فيها، فكانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يصلي فيما عليه. وكان الناس إلى وقت غير بعيد يصلون لنعالهم، وبخاصة الخفاف الزرابيل ما كانوا يخلعونهم في الصلاة، لكنهم أيضا إذا أرادوا دخول المساجد دلكوها في التراب. وكان الناس في السابق لا تفرش مساجدهم ببسط، وإنما هي في الغالب التراب في الحصبة، والذين عمرهم أكثر ساعة تفرش بالفرش القصبية المنسوجة من القصب. وقد تغيرت الأمور كما ترون، تغيرت أحوال الناس في مساجدهم ومنازلهم وملابسهم ومآكلهم. ونسأل الله جل وعلا أن لا يجعل هذا استعجالا لطيبات الدنيا عن طيبات الآخرة. ما أحسن بأن الإنسان يطبق السنة ولو بعض المرات، فإذا خرج الناس في برية ليحرصوا على أن يصلوا في نعالهم استذكارا للسنة. ولهذا لما سئل أمثال الإمام أحمد عن الصلاة عليه قال: تلك السنة، يعني أنها عمل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. إنما لا بد للإنسان إذا أراد أن يدخل أن ينظر في النعلين. الأمر الآخر، الناس يشمئزون في الوقت الحاضر لمن دخل بنعليه وهي مملوءة من غبار وغير ذلك، حتى لو أراد أحد أن يخفو أثره لعرف أين توجه بأثر عليه في الفرش، وهو لا يفعل ذلك في فرش منزله. إذن ينبغي أن يعطي المسجد من هذا الجانب على الأقل مثل ما كان يعطي منزله فيه. فإذا كان مفروش بالسجاد والبسط النظيفة فليخلع عليه، سيجد حرجا آخر قد يكون يمسح على الخفين، وإذا خلع الخف وكان المسح عليه انتهت الطهارة، فينبغي أن يكون أيضا متعاهدا نفسه في مثل هذه الأمور.
نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
هذا يبين أن حركة المصلي لا تبطل الصلاة إذا كانت لحاجة أو لم تكن كثيرة. أفعال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم تشريع، يفعل الشيء وقد يكون عدم فعله أحب إليه، لكنه يفعل الشيء ليبين للناس أن مثل هذا الفعل لا يؤثر في لا يبطل الصلاة. وقد امتطاه أحد أولاد ركبة الحسن والحسين فأطال السجود النبي صلى الله عليه وسلم إطالة تلفت النظر، ثم أخبرهم قال إن ابني امتطاني، يعني وكأنه كره أن ينغص عليه فصبر حتى تحول الطفل ولم يقل أعيد الصلاة. هذه أمامة بنت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها أبو العاص، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وعدني فوفى لي، وهو أسلم أيضا فيما بعد، لكنه لما جاء في الهجرة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته أسلمت مسلمة، والمسلمة لا تحل المشرك، أذن لها أن تذهب إلى المدينة. ولما أسلم هي بقيت أن تتزوج، ولما أسلم ردها النبي صلى الله عليه وسلم بغير نكاح، ما يدل على أنها أن امرأة الكافر إذا أسلمت وهما أسلم ثم أسلم أنها تبقى زوجة له، لكن لو شاءت أن تتزوج كان اختلاف الدين مجيزا لها ذلك. النبي أثنى عليه صلى الله عليه وسلم بصدقه وحسن تعامله، وماتت رضي الله عنها ولم يعش لها أيضا ذرية. ولهذا كل من ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بولادة فهم ذرية فاطمة رضي الله عنها.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
هذا شيء من الهيئة، هيئة الصلاة. النبي لما سجد لم يبسط ذراعيه، وإنما جاف بينه وبين عضديه ونصب ذراعيه كما في حديث عائشة لو أن ذهمة رأت تمر لمرت من تحت عضده صلى الله عليه وسلم ارتفاعه. لكن هذا أيضا ذاك فعل وهذا قول أمر، فأمر المصلي أن لا يفترش ذراعيه، يعني يبسط الذراعين على الأرض وهو ساجد، نهاه أن يفعل ذلك. الكلب إذا ربض مد ذراعيه وبسطهما على الأرض، فالمسلم في عبادته نهي أن يكون متشبها ببهيمة الأنعام وبها السباع والثعالب أمثالها والغربان، كما قد يأتي أو لا قد ما يأتي، لكن بالنسبة لبهيمة الأنعام نهي المصلي أن يبرك بروك البعير. واختلف العلماء في معنى هذا البروك، فمن فاهم أنه قد يقول أن البعير إذا برك أول ما يوالي الأرض ركبتاه وركبتاه في يديه، وابن آدم ركبتاه في رجليه، ففهم بعض الناس ومنهم بعض الصحابة أن المصلي منهي أن يبرك برك البعير، بل عليه أن يقدم يديه حتى تكون يداه سابقتين لركبتيه، لأن البعير إذا برك يقدم ركبتيه. والقول الآخر والذي رجحه ابن القيم وغيره يقول لا يبرك برك البعير، يعني لا ينحط وجهه ونحره هو الأول، بل ينبغي أن ينزل في إرادة السجود نزولا مستقيم، فيكون أول ما يرد الأرض ركبتاه. لأن البعير إذا برك قدم نحره وصدره ووجهه إلى الأرض، وابن آدم وجه أن لا يكون كبروك البعير. والقائل بالأول أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة يأخذ بقول بما اختاره ابن القيم، بأن المقصود بروك البعير أن لا يقدم وجهه ونحره للأرض هو الأول. لكن كل هذا إذا لم يكن فيه مشقة على المصلي، قد يكون الإنسان تؤلمه ركبتاه أو كبر سنه أو مريض غير ذلك، يشق عليه أن ينزل النزول المستقيم فيحتاج إلى شيء يعتمد عليه في حال سجوده. هذا كله من المكملات، ومن فقد شيئا من المكملات عجزا عنه وكان يقوم به في أيام القدرة يكتب له في وقت العجز مثل ما كان يكتب له في وقت القدرة، وهذا من لطف الله بهذه الأمة وعظيم إحسانه عليها. فالمريض والمسافر والمسن يكتب لكل واحد منهما من أجر العمل مثل ما كان يكتب لهم في حال إقامتهم وشبابهم وصحتهم، وهذا من فضل الله على العباد.
صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثلاثا: فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
ما سبق من الأحاديث اللي انتهت الآن هذه في الجملة تذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي، فيجدر بالواحد أن يكثر من تكرارها وقراءتها حتى يستذكرها إذا دخل في صلاته، ليأتي بها على قدر ما يفهم مما دلت عليه هذه الألفاظ، لأن كون المصلي يصلي صلاة مشبهة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير عظيم، فالعمل كلما كان أقرب شبها بفعل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كلما كان أوفى وأتم وأكثر ثوابا. هذا الحديث الذي مر الأخير الآن، هذا الرجل الذي دخل إلى المسجد صلى تحية المسجد، وتحية المسجد مشروعة، إلا أن الراجح عدم الوجوب لكنها مشروعة، بل تجوز في وقت النهي. من دخل المسجد بعد صلاة العصر أفضل له أن يصلي الركعتين، من دخل المسجد بعد صلاة الفجر أفضل له أن يصلي الركعتين تحية المسجد. يشهد لهذا الأمر المطلق وحديث من دخل وقد صلى الفجر وأقام الناس في المسجد صلاتهم أنه يشرع له أن يدخل معهم، صلاته التي سبق أن أداها هي الفرض، وما يصليه مع الجماعة لما وافقهم هي النافلة وهو وقت النهي بالنسبة له، لكن لأن هذا سبب اقتضى أن يؤدي هذا العمل وصدر به أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن من لم يصلي ركعتي الفجر قبل الفجر يجوز له أن يقضيهما، لأن سببهما انعقد ولم يتمكن من أدائهما، والنبي أذن لمن كان يصلي لما قال إنها ركعتا الفجر أجاز فعله. هذا الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في المسجد صلى الصلاة التي يعرفها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث سمى حديث المسيء صلاته. الذي رد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فامتثال أمر رسول الله لا محيد عنه، فرجع الرجل وصلى كصلاته التي مضت ثم عاد. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كما قال ذلك الصحابي لا أحد مثله في حسن التعليم، الرجل الذي يتكلم في الصلاة، لأن الناس في أول الأمر كان يمكن أن يتكلم الواحد للمصلي كم صليت، يقول صلينا ثلاث فيدخل معهم، في غيبته فترة جاء ورجع، وإذا نزل الأمر وقوموا لله قانتين صار الكلام في الصلاة للمصلي غير جائز إلا فيما يقوم به من العمل. لما سأل نظروا إليه نظرات استنكار، ثم لما جاء النبي لما سلم جاء إليه يقول ما بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، لا شك أن الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الرجل المسيء الذي صلى رد عليه النبي في الثانية وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع ثم صلاها كهي وعاد. فلما قال له في الثالثة ارجع قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. ما استنكر عليها النبي وقال ليش لماذا لم تسأل كيف تؤدي عبادة ما سألت كيف تؤديها كما يفعل كثير من الناس، لا، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذن نعلم من هذا اللص أن تكبيرة الإحرام أحد أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما حد له النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، لأنه قد لا يكون يعرف الفاتحة في ذلك الوقت، لكن سيعرفها فيما بعد. قال ثم اركع، فمعنى أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة، إلا إذا كان الشخص لا يعرف شيئا. إذا كان الشخص لا يعرف شيئا من القراءة، بعض الناس لم يمنحه الله جل وعلا ذاكرة يحفظ بها، وهو غير قارئ حتى لا يقال لماذا لا يقرأ من كتابه، هذا يقف ويذكر الله في وقوفه بقدر ما يقرأ القارئ فاتحة الكتاب وأطول من ذلك، ثم يركع. النبي قال اقرأ ما تيسر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فمن كان القرآن متيسر وجب عليه أن يقرأ، وفيما بعد وجب عليه قراءة الفاتحة. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لا يرفع ركوعا وينهض بركوع خاطف، وإنما يطمئن. والإطمئنان يعرف بما علم منها التسبيحات التي يقولها المصلون، والتي أمرهم النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن يقولوها، فسبحان الله العظيم في الركوع، وكما مرت الإشارة إلى معناها، وأن المستحق للتعظيم الله جل وعلا، والناس كانوا يعظمون رؤساءهم وينحنون لهم. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ومجرد الارتفاع ثم الانخفاض لا يكون تحقق معه الاعتدال التام، لابد من ان يقف وقوفا يدل على انه ركب كل عظم على موضعه. فاذا مرت القراءه التكبير والقراءه والركوع والرفع منه، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فهذا السجود ثم ارفع حتى تطمئن جالسا أو تعتدل جالسا، هذا جزء من الصلاة يتكرر، فعلمه هذا الجزء الأول كيف يتعامل مع صلاته، ثم قال افعل ذلك في صلاتها كلها. إن كانت ثنائية كالفجر أو صلاة السفر فيفعل ذلك في الركعتين، إن كانت ثلاثية كالمغرب يفعل هذه الأعمال التي وضحها المصطفى صلى الله عليه وسلم للركعة الأولى يفعلها في الركعة الثانية والثالثة، وإن كانت رباعية فكذلك في الثالثة والرابعة. وبقية الأوصاف التي ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرفت من أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن أفعاله التي شاهدها أصحابه رضي الله عنهم، كل هذا يبين أمر هذه الفريضة العظيمة التي على كل إنسان يؤدي واحدة من هذه الفرائض أن يقوم يؤدي واحدة منها، أن يؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث توالي الأعمال. ثم ما يتعلق بالإطالة أو القصر، إن كان إماما راعى المأمومين بحيث لا تكون الصلاة خفيفة فيها إخلال بالعبادة، وأن لا تكون طويلة فيها إملال للمصلين. وكما يقول أنس رضي الله عنه ما رأيت أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتم. لأن ليس المعنى أخف أن يكون الإنسان في ركوعه وسجوده يسابق من يريد أن يسابق، وإنما يؤدي صلاة يتأنى في أدائها في كل جزء من أجزائها. ومن الأوصاف التي نقلها السلف عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد إذا سجد يعني يقول 10 مرات سبحان ربي الأعلى قبل أن يرفع الإمام رأسه. هو الواجب المتعين في كل سجود أن يقول واحدة، وفي كل ركوع أن يقول واحدة، لأن الذي لما قال اجعلوها في ركوعكم اجعلوا هذه في سجودكم يصدق أنه تم جعلها في الركوع ولو بواحدة، ويتم يصح جعلها في الركوع في السجود ولو بواحدة، لكن ما زاد فهو خير إن لم يتعارض مع مصلحة المجموعة.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
هذان الحديثان يتعلقان بالقراءة، وإن لم تذكر القراءة ما هي، وإنما ذكر الإطالة فيها والقصر. وقد يأتي وإن لم يكن هنا ففي الأحاديث أنه يقرأ في الركعة الأولى بقدر سورة سبح اسم ربك الأعلى في الظهر والعصر قريب من ذلك، كل في الآيات يقرأ في الركعة الأولى بقدر ما يقرأ 15 آية، يقرأ في الثانية بقدر النصف، ويقرأ في الأولى من الأخيرتين بقدر نصف الثانية، يعني معناه أنه يقرأ أيضا في الركعتين من الظهر والعصر والعشاء مع الفاتحة شيئا. ولما سئل الراوي: كيف تعلمون أن النبي يقرأ؟ قال: كان يسمعنا بعض الآيات، أي أن القريبين منه صلوات الله وسلامه عليه يسمعون بعض كلامه، وكونه يقرأ يقول من ينظر له: نعرف ذلك باضطراب لحيته. إذا رأوا لحية النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك علموا أنه يقرأ. ولهذا ينبغي للمصلي أن يحرص على القراءة مع الفاتحة، فاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بها، والخلاف في أمرها واسع جدا، وألفت فيها كتب، ومن أهل العلم من يرى أنها يتحملها الإمام، إلا أن نصوص الأحاديث تدل على أن الإمام لا يتحملها، كحديث قسمت الصلاة بيني وبين العبد نصفين ولعبد ما سأل، وكحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكأحاديث أيضا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل ذلك، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن في الأفن، هل قرأ أحد منكم ما يسبح؟ قالوا نعم، فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ولا شك أن قراءة أم الكتاب، قراءة أم الكتاب واجبة، لكن لو أن إنسانا ما قرأها وبخاصة من الجهرية هل تصح صلاته؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث الآخر يقول أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قوله خداج يوضح معنى لا صلاة، يعني لا صلاة كاملة، لأن كلمة خداج وصف للصلاة التي لم تقرأ فيها الفاتحة، ولو كانت باطلة ما عدها صلاة، لكنه قال أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي ناقصة، لأن خداج هو النقص. والذي يرجع الكلام العرب القاموس غيره يجد كلمة معنى خداج. والناس إلى وقت قريب بخاصة أهل الفلاح والنخيل إذا أصيب قنو النخلة بأي سبب ثم وقفت حبات البصر عن النمو يسمى ذلك القنو خداج، يسمى خداج يعني ناقص. تجد قنو النخلة السالم له بسر كبار، والذي بجانبه الآخر الذي أما أصابته علة أو عسر في صناعة التركيب، يعني الناس يعتنون بتركيب النخيل فيقف عن النمو، فإذا وقفت حبة البسر عن النمو بقي فصار خداج. فهذا معنى كلمة خداج، أي أن الصلاة ناقصة، وهذا من لطف الله، لأن الإنسان قد يحصل له شيء من هذا، فكونها صلاة معتدا بها وإن لم تكن كاملة خير له من أن تكون صلاة أن لا تكون صلاة، لأن الحديث الأول لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، هذا النفي يقتضي نفي أصل الصلاة. لما يأتي الحديث الثاني أيما صلاة يقتضي أن النفي ذاك ليس على إطلاقه، وإنما هو لنفي الكمال، ومع هذا ينبغي للإنسان أن يحترس. مذهب الشافعية ضرورة قراءة الفاتحة، وهو مذهب البخاري رحمة الله عليه. في المذهب عند مذهب الحنابلة أنها متعينة فيما لا يجهر فيه الإمام، وأما في الجهرية فعلى المأموم أن يستمع إلا إذا كان لا يسمع، وفي مذهب الأحناف أنها لا تقرأ ويتحملها الإمام. ولا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع مع الأقوال هذه كلها إلا فيما يتعلق بما قاله البخاري وما تبع فيها الشافعي رحمة الله عليهم كلها، وهو أيضا قال في مذهب الحنابلة أيضا قول آخر أنها لا بد من قراءتها، لكن الصحيح هو هذا، ما دام النبي يقول لا صلاة، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعن عبدي ما سأل إذا قال عبدي، فجعل الفاتحة كأنها هي الصلاة.
صلى الله عليك. حديث أبي قتادة الأنصاري كان يقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر،
هذا يقول أنه يقرأ بالركعتين الأوليين، الأولى يطيلها والثانية أقصر. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الظهر، لأن أغلب جماعة المسجد في وقته صلى الله عليه وسلم ليسوا أهل الصفة، بل يأتون من بساتينهم في إطالة الصلاة حتى يفوزوا بالإدراك إدراك الصلاة كاملة، فكان يطيل الركعة الأولى ويطيل الثانية لكن أقصر منها، وأما الركعتين الأخيرتان فالفاتحة، والذين حزروا صلاته وقدروها يقدرونها أنها ليست بقدر قراءة الفاتحة، وإنما بقدر قراءة الفاتحة وما قد يكون بمثلها. والمصلي ينبغي أن يعتني، المأموم يحرص على متابعة الإمام، والإمام يحرص على تيسير الأمور للمصلين. إذا كان الجماعة في حي متقارب بادر الإمام في صلاتهم بعد التيقن من أنه في الوقت، وإذا كانت أحوالهم تقتضي التخفيف خفف، لكنه ليس بالشيء الذي يخل في العبادة. ينبغي أن يكون في الركوع يعطيهم من المهلة ما يستطيع واحد منهم أن يسبح على الأقل أدنى الكمال 3 مرات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وفي السجود 3 مرات على الأقل، هذا أدنى الكمال، وما فوق ذلك إلى 10 أو أكثر من ذلك، لا حد لأكثره. لكن يطيل بصلاة الظهر. في وقتنا هذا صار الأئمة لا يطيلون الظهر، لأن أغلب الذين يأتون لصلاة الظهر أما في أعمال وظائف يأتي وهو حريص على سرعة الإنجاز، فتجد أن صلاة الظهر قريبة من حيث طول القيام والركوع من صلاة العصر، أو قد تكون أقصر من صلاة العصر عند البعض. وإذا حرص الإمام والمأموم أن تكون صلاتهم فيها شبه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى. إذا زاد ما صرف من الوقت في الصلاة 3 دقائق أو 4 فالمسألة ليس فيها طول، لله الحمد.
يسمع الآية أحيانا.
الصحابة رضي الله عنهم لما زيل لهم هل كان، قال نعم، قال كيف تعلمون؟ قال كان يسمعنا بعض الآيات أحيانا، والبعيد الذي لا يسمع يدري باضطراب اللحية. وهذا يدل على أن الذي يصلي لا حرج إذا قرأ وهو يصلي ظهرا أو عصرا أو ثالثة في المغرب أو ثالثة ورابعة في العشاء أن يتلفظ بالكلمات التي يسمعها بعض من خلفه، لا مانع من ذلك. وإذا حرص الإنسان أن يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على هذا القصد، فيلاحظ الإنسان أنه يثاب على القصد والنية التي ينويها، ويذكر في حديث إنما الأعمال بالنيات. فينبغي الواحد في صلاته ولا سيما فهي أعظم عبادة يتعبدها الإنسان لربه جل وعلا، وهي من حيث الجملة عبادات جميع من سبقونا. الله لما ذكر إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صدق وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ومن قبلهم من قبلهم، فالصلاة هذه. لكن عادة الذي نسويها الآن قد لا يكون مشابها لتلك الصلوات من حيث العدد ولا من حيث الوقت، إنما جنس الصلاة كان موجودا. ولهذا قال النبي أفضل الصلاة، يعني التطوعية، صلاة داود الذي كان يصلي ثلث الليل كاملا في تهجده صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء.
أحسن الله إليك. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه.
الأول شو اسمه؟
بقي حديث واحد عن جابر.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والسماء والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
حديث الأول أحسن الله عليك. حديث جبير كان يقرأ في المغرب بالطور.
حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أبوه المطعم ابن عدي، النبي صلوات الله وسلامه عليه لما منع من دخول مكة منعه المشركون فبقي ممنوعا خارج مكة، فما كان من جبير من المطعم ابن عدي إلا أن خرج وأمر أولاده أبناءه أن يتقلدوا سيوفهم وخرجوا إليه وقال ادخل بجوارنا، فدخل صلى الله عليه وسلم بجوار المطعم بن عدي. لما وقعت وقعة بدر وأسر أسرى من المشركين بعث المشركون جبير ابن مطعم ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أولئك، وجاء فصادف صلاة المغرب فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور للجماعة في المسجد وهو يؤم الناس، فجعل يستمع جبير وهو يقرأ، يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض إلى آخر الآيات، يقول كأنما ألجم علي لا أدري ما أقول، خلقوا من غير شيء لا هم الخالقون لا، يقول فوقع الإسلام في قلبي من ذلك اليوم، لكني لأني رسول قومي أردت أن وثم رسالتهم. جبير رضي الله عنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث بالأسرى، قال لو أن المطعم ابن عدي، لأن مطعم مات، قال عليه الصلاة والسلام لو أن المطعم ابن عدي كان حيا فسألني هؤلاء النتنة، يعني هؤلاء المشركين وصفهم بالنتن، لو فسألني هؤلاء النتنة لدفعتهم له، يعني بدون فداء، لكن فاوض جبيرا رضي الله عنه وأخذهم ودفع الفداء، وكان العباس بن عبد المطلب من الأسرى، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدي عن نفسه وعن عقيل بن أبي طالب، لأن عقيل بن أبي طالب كان أيضا من الأسرى الذين خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فاعتذر العباس بن عبد المطلب وقال يعني ما عندي شيء، قال لا عندك، قال ما عندي، قال ألم تقل لأم الفضل غداة خروجك منها كذا وكذا وكذا، حدث بذلك العباس رضي الله عنه بعد إسلامه، فالنبي أخبره أنه يعلم أن الله أعلمه، فدفع رضي الله عنها فداءه وفداء عقيل ابن أخيه عقيل ابن أبي طالب. فالشاهد في ذكر هذه القصة من أجل جبير بن مطعم اللي يقول لما سمع القراءة يعني النبي قرأ سورة الطور في صلاة المغرب، وإنما يعلم أن الصحابة الذين يصلون خلفه لا يضايقهم هذه الإطالة بل يتلذذون بها، وقد يكون تقصد قراءتها ليسمعها جبير، وجبير لا شك هو من سادة قريش، وأبوها المطعم بن عدي له وجاهته، وكان أبوها المطعم بن عدي ممن سعى في نقض الصحيفة، صحيفة مقاطعة بني هاشم يوم يحشرون في شعب أبي طالب، فكان ممن سعى في نقضها المطعم بن عدي، لكنه مات على الشرك والله المستعان.
حديث ثاني، حديث البراء بن عازب كان يسلم في السفر صلى العشاء فقرأ في إحدى الركعتين بالتين،
هذه في صلاة السفر. البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبيه ذكر أنهم وهم في السفر صلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في المغرب سورة والتين والزيتون، هي تعتبر من متوسط المفصل، المفصل له طوال المفصل، وهي تبدأ من قاف والقرآن المجيد وتنتهي الطوال إلى قرب جزء عامة فيما أظن بعيد العهد، ويبدأ النص بجزء عامة إلى ما بعد الفجر أو إلى ما بعد لم يخلال بطيء العهد في قراءة هذه الأمور ذي. وقصار المفصل هي أمثال المعوذتين وسورتي الإخلاص ثبت وإذا جاء نصر الله، هذه السورة القصيرة. الفقهاء يذكرون في قراءة المغرب أنه يحسن أن يصلى في المغرب بقصار مفصل، هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بطوال، بل ثبت أنه في مرة من المرات قرأ في المغرب بطول الطولين، يعني سورة الأنعام من الطوال وسورة الأعراف من الطوال، لكن سورة الأعراف هي الأطول، فصلى النبي مرة من المرات وقرأ في المغرب بسورة الأعراف هي طول الطولين. انتهاج قصار المفصل في المغرب بصفة كثيرة لا شك أنه خلاف السنة، السنة أن يقرأ من هذه المتوسطات كسورة الضحى والتين والانشراح والزلزلة والقدر أمثال ذلك، وإذا كانت الأمور تقتضي التخفيف وحال المصلين تقتضي التخفيف لا حرج أن يقرأ في العصر وسورة الفيل وإلى قريش وأمثالها.
قوله فصلى العشاء الآخرة، قول البراء العشاء الآخرة،
العشاء الآخرة طبعا هي العشاء، هي صلاة العشاء، ومن أسمائها أن العرب في الجاهلية واستمرت عند العرب إلى الآن يسمونها العتمة. النبي نهاهم قال لا تغلبكم الأعراب على صلاتكم إنها العشاء، ومع ذلك النبي سماها في بعض الأوقات العتمة، والسبب في ذلك أن العرب في الجاهلية رعاة إبل كانوا يشتغلون دراعي الإبل في هذه الفترة التي هي ليست بظلام دامس، فيعتمون بإبلهم أي يجعلونها تشتغل في المرعى، والفلاحون أيضا يعتمون فيها في إعانة من يتولى سوق السواني، يعقبونه في راحة من وقت عمله ما بين المغرب والعشاء، فيسمى تعتيم العتمة لأن لها أصل عند العرب الجاهلية، فالنبي قال لا تغلبكم الأعراب على صلاتكم إنها العشاء، لكن في بعض المرات يقول صلى العتمة، فهذا من أسمائها إلا أن الاسم المحبب أنها العشاء.
حديث عائشة الذي كان يقرأ ويختم بقل هو الله أحد.
هذا الصحابي رضي الله عنه الذي كان يصلي لصحبه يقرأ فيه من القرآن ما يتيسر، لكن في كل ركعة يقرأ ما شاء الله أن يقرأ، ثم يقرأ في آخرها قل هو الله أحد. فقال له أصحابه إما أن تكتفي بقراءة سورة الإخلاص وإما ألا تقرأها. قال لا أصلي لكم إلا أن تتركوني على ذلك وإلا يصلي لكم غيري. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال سألوه قال هذه صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها، أحب أن أقرأ صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن حبه له لها أدخله الجنة، في الأخر حبه لها حببه إلى الله جل وعلا. إذا فعل هذا الإنسان النبي أقره، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل يدل على الجواز. فلو أن إنسانا قرأ سورة ولما أراد أن يركع قرأ قل هو الله أحد لا حرج عليه، وبذلك يذكر المصلين سنة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه. حديث جابر قال لمعاذ فلولا صليت بسبح ربك والشمس وضحاها.
معاذ بن جابر رضي الله عنه لا شك أنه من أبرز الصحابة ومن علمائهم، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب إلى قوم فيصلي بهم. في مرة من المرات دخل وصلى بهم أظنه شرع في سورة البقرة، وكان أحد أصحابه صاحب حرف زراعة وفلاحة يأتي وهو مرهق، فلما رآه شرع بهذه القراءة علم أنه سيطيل، فما كان منه إلا أن نوى الانفراد فصلى وانصرف. معاذ رضي الله عنه لما علم قال نافق. فلما بلغ الصحابية قول معاذ رضي الله عنه نافق فلان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى من طول معاذ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على معاذ رضي الله عنه وقال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، لولا قرأت بكذا وكذا، يعني هلا قرأت بكذا وكذا. وفي رفض إذا أما أحدكم الناس فليخفف. فالإمام مقيد في الإطالة بأصحابه، إذا كانوا كلهم يريدون الإطالة أطال إطالة لا تكون ملفتة للنظر، وإذا كان يريد من يخفف خفف، لكن لا تكون بالتخفيف الذي يخل بالقراءة. بعض الأئمة إذا قام للركعة الثانية الثالثة والرابعة المأموم الذي ما يكون نشيطا في القيام لا يتكامل وقوفه إلا والإمام راكع، ينبغي أن يكون الإمام متأنيا، إذا نهض ما يبدأ بالقراءة حتى يستتمك قائما، ثم لا يسرد الفاتحة بنفس واحد أو يسرد الركعة السورة التي سيقرأها بنفس واحد، ليعطي كل آية حقها من الوقوف ما دام أن كل الآيات واضح مبدأها ومنتهاها، ليعطي كل آية حقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الرامي إذا أما أحدكم فالناس فليخفف، وفي معاذ قال هلا لولا فعلت أفتان أنت، رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية
صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
هذه الأحاديث كلها تبين أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في الصلاة الجهرية ليست لازمة. فأنس رضي الله عنه يذكر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه ومع عمر رضي الله عنه ومع عثمان رضي الله عنه فكان كل واحد منهم يفتتح القراءة الصلاة بالقراءة بالحمد لله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا اختلف العلماء هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة؟ لو كانت آية من الفاتحة للزم أن تقرأ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكون هؤلاء على رأسهم سيد البشرية ما كان يفتتح القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين دل على أن ذلك هو المتعين. ومع ذلك لا يمنع هذا العمل من أن تقرأ سرا. ولذلك اختلف العلماء هل تصح الصلاة بدونها أو لا. بحث هذه المسائل في مسائل الخلاف بين العلماء لكن الصحيح أنها إذا لم يقرأ الواحد بسم الله الرحمن الرحيم أن الصلاة الصحيحة وليست باطلة. ومن باب أولى لا يحتاج أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بين السور لكن ليفصل ما بين قراءة وأخرى حيث لا يظن أن الآية التي بدأها في السورة مثلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض لا يظن الذي يسمعها أنها جزء من السورة التي قد انتهت. لابد أن يقف وقفة يشعر من يستمع له أن صلاته قد أن قراءته للسورة قد تمت. وإذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في سره فما أفضل. هي ذكر وهي أيضا جزء من القرآن لأن بسم الله الرحمن الرحيم بإجماع أهل العلم أنها من القرآن. وإنما الخلاف هل هي من الفاتحة أو هل هي جزء من كل سورة. وما دام أنه لم ينقل عنه أنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم ولم يوكل للعلماء أن يشرعوا هو المشرع صلى الله عليه وسلم. وهذا أنس بن مالك يقول صليت خلف أبي بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين كان كل واحد منهم يفتتح صلاته بالقراءة الحمد لله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ليس فيه ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وإنما قال الله إذا قال عبدي الحمد لله إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي إلى آخر ما ورد. وكونه يستنبط مستنبط كمن استنبط قراءتها أنها ذكرت في المصحف لا شك هي من القرآن بالإجماع. قد وردت في صلب سورة النمل إنه أنزل إلي كتاب كريم إنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي جزء آية في سورة النمل. وهي في المصحف النبي أمر أنها توضع بين سورتين كل سورتين وأمر أن تكون بسورة الفاتحة بأول سورة الفاتحة لكن فعله وعمله الذي هو تبليغ لنا بهذه العبادة لم يكن بالجهر بها، هل قرأ بها سرا؟ ما قال إنه يقرأ بها، ولم يثبت أن النبي قال اقرأوها، فما دام أنه لم يتكلم بذلك، ولكنها جزء من القرآن وجعلت فاصلة بين كل سورتين إلا ما كان من الأنفال وبراءة، على خلاف بين العلماء وش السبب، فالأخذ بما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الصحيح وهو الأصل.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: ألا يخشى من رفع الصوت بالآية أحيانا في الصلوات السرية من التشويش على المصلين وقطع خشوعهم؟
الذي يرفع صلى الله عليه وسلم هو، ويأتي سائل يقول ألا يخشى، لا يصح لأحد أن يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي اعتراض. الأمر الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو المقبول. على المصلي أن يكون متنبها للصلاة، لا يكون غافلا حتى يخطفه كل حركة، إذا دخل فهو يناجي الله، يحرص على استكمال أتم شعور له في هذه العبادة. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. ما آتنا به بقوله أو بفعله الذي هو بيان للشريعة، لأن الله أمر محمد أن يبين للناس ما نزل إليه من ربهم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن تحية المسجد ليست واجبة، فكيف نفهم بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟ فهل هناك قرينة صرفته من ذلك؟
نعم، هنا قرينة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، وهو في الصحيح.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل السنة لمن مسح على جواربه ثم لبس الحذاء ثم توضأ بعد ذلك لصلاة أخرى، فهل أن يمسح على الحذاء ويصلي فيه؟
لا، المسح تعلق بما مسح عليه أولا، فما مسح عليه أولا لا يمسح على ما وضع فوقه، وإنما عليه أن يخلع ما أضيف ويمسح على ما كان ممسوحا في السابق.
صلى الله إليكم. هذا يسأل يقول: من هو الصحابي الذي إذا صلى قرأ سورة وقرأ بعدها سورة الإخلاص؟ أحسن الله إليكم، هل هو صحابي معروف يعني؟
لا يذكرني، لا يحضرني الآن، لكن هو الحديث الصحيحين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك جمعية من الجمعيات الخيرية أعطيت مالا من إحدى المؤسسات الداعمة للخير مبلغا كبيرا من المال، ثم وضعوه في البنك على أن يأخذوا من أرباحه ويصرفوه على أنشطة الجمعية المختلفة، وكذلك لدفع رواتب العاملين بالجمعية، فما حكم أن أعمل في هذه الجمعية؟
لا أدري من دفع هذا المال، دفعه لماذا؟ هل دفعه للجمعية تتصرف فيه كيفما شاءت؟ فهذا تفويض منه للجمعية أن تعمل بما دفعه لها بما تريد، أو أنه دفعه للجمعية لتضعه في وجوه البر، فعليها أن تتقيد بوضعه في وجوه البر.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل يفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر، ولكنه دائما أو بشكل متكرر لا يتمكن من صلاة ركعتين أي سنة الفجر قبل الصلاة، فهل يؤديها بعد الصلاة؟ ثم تفوتني صلاة الفجر في المسجد كثيرا، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟
بسيط هذا، لو عزمت على السفر يوم غد قبل الأذان بعشر دقائق، هل تستيقظ من دون أن يتولى أحد أمرك بهذا الاستيقاظ؟ لو كنت أنت ومجموعة من الرفقاء أردتم أن تخرجوا نزهة وأحببتم أن تصلوا الفجر بالخلاء، ألا تستيقظون مبكرين؟ إن مسألة ترجع للعزيمة، إذا صدقت العزيمة تبين أثرها، ومع هذا أنصحك بأخذ الأسباب، بالأخذ بالأسباب. ضع ساعة وراء ساعة، فإذا سكرت هذه بدت تلك، وإن شاء الله إذا صح منك العزم ستجد الأمر بإذن الله متيسرا.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: إذا وجد الشخص في ثوبه نجاسة توجب الغسل ولكن لم يدري بها إلا بعد الصلاة، فماذا عليه؟
صلاته صحيحة. أنا في نفس الكلام الأول في اليوم هذا، أن إذا خلع عليه وفيه نجاسة لا يؤمر بأن يعيد ما صلى، الذي لم يعد الصلاة فلا حرج عليه، لكن لو علم بالنجاسة قبل الدخول في الصلاة وجب عليه أن يغسل هذا الثوب. وإذا تعذر عليه ذلك، أي صار الأمر ضيقا ولا يجد ماء ولا يستطيع أن يتخلى عن الثوب لأنه لا ستر له إلا سوى هذا الثوب، فأرجو أنه يكون معذورا لكن ليبادر بحل مشكلتنا.
صلى الله عليكم. هذه سائلة من العراق تقول: هل يجوز للإنسان أن يقول إن شاء الله وسمحت الظروف؟
أرجو أنه لا حرج، لأن هذه الظروف لا شأن لها إلا بمشيئة الله، لكن ينبغي أن يقول إن شاء الله ويكفي بذلك.
أحسن الله إليكم. ومقولة شاءت الأقدار، إذا شاءت الأقدار أو شاءت الأقدار ما فعل كذا؟
شاعر الفاطميين ابن هاني الأندلسي لما ذهب قائد الدولة الفاجرة يقود الجيش يقول في مقدمة قصيدته: ما شئت لا مشاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يقوله لأحد ملوك الفاطميين الفجرة الذين قال علماء السلف إن ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. جاء بيت بعد هذا لكنه لم يحسن، قال: وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار، وكذا بيضاء الشاعر ذا ليس كالنبي محمد وليس أنصار الدولة الفاطمية الباطنية هم الأنصار. على كل هذا كلام فاسد لا يصح.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: فضيلة الشيخ، وقعت في كرب وعاهدت الله إن نجوت على ترك معصية كنت أفعلها، ولكن رجعت وفعلت المعصية، فماذا أفعل؟ وهل أنا إن طردت من رحمة الله، حيث أن هذا الإحساس يروضني، إن ذكرت نفسي بالطرد من رحمة الله حيث أن هذا الإحساس يروضني ويربي نفسي على ذلك؟
لا أعرف الحقيقة، هذه المعصية لا تحتاج إلى هذا العمل، وكون فيضة عاهد الله عند كشف مهمة أو ملمة أنك لا تعود ومع ذلك تعود، أنا أخشى عليك من الخاتمة السيئة. كن صاحب رأي فاصل وعزيمة صادقة وتب إلى الله جل وعلا، وكفر عن إبطال هذا العهد بكفارة وتوبة صادقة. أنت لا تدري ماذا يكون مصيرك، قد تعمل أن تتوب لكن قد تكون المنايا راصدة. اغتنم التوبة إلى الله جل وعلا عاجلا ولا تؤجل، واطرد العزم عندك بحيث لا تتحول عن هذا العزم. وإذا كانت هذه المعصية سببها بعض الزملاء تجنب مصاحبتهم، إذا كان سكناك في حي من الأحياء أبعد عن ذلك الحي.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما الضابط في السنة الحسنة وفي البدعة، وما الفرق بينهما؟
السنة الحسنة هو الذي له أصل شرعي، أما استحسان أعمال لم تكن شرعت ولكنها طيبة وحسنة يأخذ بها الإنسان، هي تدخل في حموم حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله أكمل الدين في قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فليس هناك حاجة أي حاجة لاستحداث أمور لم تكن موجودة في السابق. وحديث السنة من سن في الإسلام سنة حسنة ليس معناه أنه شرع أمرا لم يكن معروفا، وإنما نبه الناس لأمر كان مقررا إما غفلوا عنه أو نسوه أو تشاغلوا، فنبههم في قضية دعاء النبي للصدقة، وتشابع الناس حتى أتى شخص بصدقة عجزت عنها يده عن رفعها، فتتابع الناس فقال النبي في تلك الجلسة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها إلى آخره. لكن أن كل واحد يقول هذه سنة حسنة على سبيل المثال المولد، هذا سنة حسنة، لا، هذه سنة غير حسنة. يعني يسكت الصحابة والتابعون وأتباعهم والأئمة الأربعة وتلامذتهم، وينتهي القرن الرابع، المئة الرابعة من الهجرة، لا يعرف في العالم الإسلامي شيء اسمه المولد. أول ما حدث في الدولة الفاطمية في أخريات حياتها لما بدأت تتصدع، أرادت أن تلتمس أمورا وسعوا سعيا سيئا، وادعوا أنهم جاءوا برأس الحسين ودفنوه في ما يسمى بالقاهرة مسجد الحسين، ولا صحة لذلك، ونفاه الحافظ بن كثير وغيره وغيره أنه لا صحة له. تلك الدولة جاءت بالمولد لكن لم ينتشر، ولا انتشر إلا بعد 1400 و600 من الهجرة، فانتشر في شمال العراق لقرب النصارى ومولد المسيح عليه السلام إلى غير ذلك. فهذا من الجدار، حتى ولو كان في بدر صدقات، رجل من العرب نذر أن ينحر إبلا كما هو معروف عندكم جميعا في كتاب التوحيد ببوانة في الجاهلية، فجاء يسأل النبي، قال له النبي: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ النبي انتهى، قوضت الأوثان. قال: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم، من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. هو نذر أن ينحر إبلا صدقة، لكن تخصيص المكان يحتاج إلى أن يعلم معه، فلو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية منع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للناس لا يعتنوا بالأعياد الجاهلية ولا بأماكن التجمع. النبي لما جاء صلى الله عليه وسلم وفتحت مكة والطائف، وهذه لم يعرج على ذي مجنة ولا ذي المجاز ولا كل هذه الأشياء لم يلتفت إليها ولا انشفت إليها الصحابة، وتركتها ثقيف وقريش وهذين، كل هذا تركوا هذه الأماكن. فكل هذه الأمور ينبغي أن تجتنب.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا يسأل يقول: هل الجماعة الأولى كأجر الجماعة الثانية؟ وهل يعتبر الذي صلى في الجماعة الثانية أدرك الجماعة؟
لا أظن ذلك، وأعتقد جميع المصلين كل واحد منهم يتمنى أنه أدرك الأولى، فلا شك أن الصلاة الأولى هي الجماعة، لكن إن شاء الله بخير بحول الله صلاة الجماعة الثانية خير لهم من أن يصلوا فرادى، ويدخلون في عموم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. فكلما كانت الجماعة أكثر كلما كان الزكاة أتم، لكن إدراك الجماعة الأساسية في المسجد هو الأفضل بدون شك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل كبير السن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب تسقط عنه قراءة سورة الفاتحة؟
إذا كان لا يستطيع أن يتحفظها ولا يتعلمها وهو يحال ولم يستطع، والله يعلم ذلك، فالذي يحاسب العباد الله جل وعلا. فإذا عرف من نفسه وعرف ذووه أنه غير قادر على أن يتعلمها أو يحفظها، فليشتغل بذكر الله بقدر ما يتسع له المقام كقراءة الفاتحة وأطول.
حسن الله إليكم. يقول: تقدمت بطلبي لشراء سيارة من بنك الراجحي، وطلب مني عرض أسعار من المعارض، وأحضرت له ذلك، وقال للموظف: نشتري السيارة بطاقة جمركية للبنك ثم نبيعها لك، فهل هذا البيع صحيح؟ وهل يجوز توكيل المعرض أو البنك ببيعها؟
إذا اشتراها البنك ولم يبعها عليك إلا بعد أن تملكها، وكنت حرا لو شئت تخليت عن ذلك الشراء فلا حرج، وأما بيعها فلا يصح بيعها على من باعها عليك. أما أن يتولى البنك أو المعرض نيابة عنك بيعها، هذا من أبواب التبرق الذي يذكره العلماء. يصير الواحد محتاج إلى الورق النقد ولا يملك تحصيله، فيستدين بشراء سلعة ما بثمن مؤجل، سواء كان ذلك ثمن مقسما أو مؤجلا دفعة واحدة، ثم يبيعها بيعا ناجزا حتى يقبض الثمن. هذا من ما يسمى التورق، وبعض أهل العلم لا يراه وبعضهم يراه، ولا شك أن قبوله واعتماده هو الذي يتفق مع مصالح الناس، لأن الواحد قد لا يجد من يقرضه، ولهذا إن شاء الله أنها صحيح.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: أنا حديث عهد بتوبة، وقد تفاجأت بكثرة الجماعات والأحزاب وتكالبها على بعض، فأي الجماعات تنصحونني أشاركها لكي أستقيم على دين الله؟
لا تشارك واحدة من الجماعات، انظر للمسجد واسأل عن أحكام الصلاة، وإذا كنت تحسن القراءة فاحرص على حفظ ما يمكنك أن تحفظه من القرآن الكريم، وابدأ بقصار السور التي يحتاج إليها في كل فريضة ونافلة، وتجنب هؤلاء الناس، فإن الجماعات لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحرص الناس على الخير وأرغبهم في الأجر وأصوبهم في الأعمال الصحابة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، ومع ذلك لم يؤسسوا جماعات، والتابعون كذلك، والنبي شهد للصحابة والذين يلونهم وللذين يلونهم كما ثبت في الصحيح بأنهم خير ممن جاء بعدهم. هذه الجماعات التي امتلأت الدنيا فيها في الوقت الحاضر، كل ما كان الواحد منها أقرب إلى السنة كلما كان أحسن، لكن اتخاذ هذه الجماعات ليس من السنة، لأنه داخل في عموم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. ولن تجد جماعة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتخذ إلا ما كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وبحمد الله جل وعلا بحمده وجوده علينا أن سيرة هؤلاء متيسرة لطالب العلم، يستطيع أن يقرأ في تراجم الصحابة وأحوالهم وأعمالهم، وسيجد بحول الله ما يسره. والله المستعان.
حسن الله إليكم سماحة الوالد. نختم بهذا السؤال حفظكم الله. يقول: نريد من سماحة الوالد توجيها للدعاة والعلماء الذين أوذوا ويؤذون من المنافقين وأعداء الدين. نريد من سماحة الوالد توجيها للدعاة والعلماء الذين أوذوا ويؤذون من المنافقين وأعداء الدين.
نصيحتي أن يصبروا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه سال الدم منه، فجعل عليه السلام يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل فيه ما قيل وبلغه أحد الصحابة ما ساءه تذكر وقال: لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. نصيحتي للدعاة أن يقرأوا في سير الصحابة وسير الأنبياء وسير الأنبياء مذكورة في القرآن الكريم، منهم من قتل النبي لما، وحديث ابن عباس سعيد بن جبير عن ابن عباس الذي يقول فيه علا فعلي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ عرض سواد عظيم إلى آخره. هؤلاء الأنبياء أكمل الناس في كل وقت الأنبياء، ومع ذلك لم يستجب لهم. إذا لم يستجب للداعي أو أسى إليه، ألم يقولوا للنبي إنه مجنون، إنه ساحر، إنما يعلمه بشر، أساطير الأولين؟ لما فتح مكة وقد آذوه وحاولوا قتله، ماذا قال لهم؟ ماذا ترون أني فاعل بكم؟ ثم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يحرص طالب العلم والذي يريد أن يصلح الناس ويكون سبب هدايتهم أن يقرأ في كتب الدعوة وتراجم الدعاة ومواقفهم. ولا شك أن أكمل سير الدعاة ما ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم. والنبي ذكر في أحاديث، في أحاديث الأنبياء، يقرأ في البخاري وشرحه أحاديث الأنبياء، وماذا كان لعن بني إسرائيل ذا قتل الأنبياء وادعوا أنهم قتلوا موسى عيسى عليه السلام فكذبهم الله جل وعلا. ينبغي للإنسان أن يحرص أيضا في الدعوة أن يكون رفيقا سمحا سهلا، لا يقابل الناس ما يكرهون ولا يحتقرهم في لجهلهم، بل يكون بقدر ما يستطيع متحملا لجهلهم وعدم ارتياحه من أسئلتهم، يحرص على ذلك ويلتمس بذلك الأجر من الله جل وعلا. أسأل الله أن يصلح حالنا جميعا ويهدينا سواء السبيل، وهذا وداعا في هذا الوقت الحاضر، وعسى الله أن يأتي بالخير من عنده.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وبإذن الله تعالى سيكون موعدنا بداية الفصل الدراسي الأسبوع الثاني إن الله حياله مدفع أعمارنا.